بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال: إذن الانفصال في الاستثناء تبين لنا أنه نوعان: الأول السكوت مع طول الفصل، الثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، وكلاهما لا يصح معهما الاستثناء. وقد جاء أثر عن ابن عباس أنه قال بجواز الاستثناء ولو لسنة، وهذا ليس بصحيح، ضعيف سنده ومردود أو منكر متنه، فيه ليث بن أبي سليم، والذي عليه الجماهير أنه لا بد أن يكون بدون طول الفصل. قال: الشرط الثالث ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، يعني أن يبقى من المستثنى منه شيء فلا يستغرق الكل. قال: بينه بقوله ولم يكن مستغرقا لما خلا، أي أنه يشترط ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا لم يصح الاستثناء، وهذا بالإجماع، نقله أصحاب الأصول أن هذا بالإجماع. ومثاله لو قلت عندي لفلان 100 إلا 100، هل هذا يصح؟ لا يصح. كيف عندي له 100 إلا 100؟ لم يصح، لأن الاستثناء رفع الحكم كله عن المستثنى منه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يستغرقه صح، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. ومثاله، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه إن بقي ولو شيء أقل من المستثنى فلا بأس. لو قلت عندي لفلان 100 درهم إلا 80 درهما، يعني كم عنده له؟ له 20 فقط. فعلى كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيحا. وقال بعض العلماء ومنهم أحمد وأصحابه، وهو قول للشافعي، يشترط ألا يزيد المستثنى على النصف، على نصف المستثنى منه، فإن زاد فهو باطل. عندي لفلان 100 درهم إلا 50، هذا يجوز عندهم. عندي لفلان 100 إلا 40، يجوز. عندي لفلان 100 إلا 60، هذا لا يجوز عند الحنابلة. وعلى هذا الرأي يلزمني 100، لأن المستثنى 80 وهو أكثر من نصف المستثنى منه، فبطل الاستثناء. يعني قوله عندي له 100 إلا 80، عند الحنابلة يقولون يلزمك أن تعطيه 100، لأن هذا الاستثناء لا يعمل به. والصحيح ما قاله المؤلف، وهو قول لبعض الحنابلة والشافعية، ورجحه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول رحمه الله. يعني حتى لو قال عندي لفلان 100 إلا 90 يصح. والذين قالوا بصحته قالوا إن الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب أن يعتبر. والذين قالوا بعدم صحته قالوا إن اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب، وهو خلاف البلاغة. ويقال لهم: وإن كان هذا ليس فصيحا في اللغة إلا أنه جائز، لأنه إن جاز عندي له 100 إلا 20 جاز عندي له 100 إلا 80، ولا فرق من حيث اللفظ. يعني ممكن يكون هذا الكلام ليس بليغا لكنه صحيح. فالصواب أنه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أما لو كان كل المستثنى فإنه لا يجوز. عندي لفلان سيارة هيلوكس إلا سيارة هيلوكس، هذا يصلح؟ ما يصلح هذا. إذن الخلاصة أن الاستثناء لا يصح إن استوعب المستثنى المستثنى منه، أما إن لم يستوعبه فإنه جائز. يعني الخلاف إذا كان المستثنى نصف المستثنى منه فأكثر، وأما إذا كان المستثنى من النصف فأقل فإن هذا جائز بالإجماع، إنما الخلاف في الأكثر. قال: وهذا، ماذا يعني بقول وهذا؟ أي وهذا الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه. الكلام كله الذي تقدم إذا كان الاستثناء في العدد 150 30 40، أما إذا كان من وصف فلا بأس. ما معنى فلا بأس؟ فلا بأس أن المستثنى يشمل المستثنى منه كله. وإن زاد على النصف أو استوعب الكل، مثاله لو قلت لك أكرم الطلبة إلا المهملين. هذا استثناء صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لكن بحثنا في الطلبة واتضح أن الكل إيش؟ مهملون. إذن المستثنى شمل كل المستثنى منه. قال فلما نظرنا وإذا جميع الطلبة مهملون، فهنا الاستثناء رفع الحكم عن كل المستثنى منه، ومع ذلك صح الاستثناء، لأن كلمة إلا المهملين تصلح فيما إذا كان المهمل واحدا من ألف أو كل الألف أو أي عدد، فليست نصا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولا أن المستثنى قد استوعب المستثنى منه. إذن إذا كان الاستثناء بالوصف فإنه يجوز أن يكون أقل من النصف، النصف أكثر، حتى الكل. وإذا قلنا أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم، فوجدنا الطلبة كلهم ينعسون، صح الاستثناء، لأن شمول المستثنى للمستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد، وإنما عن طريق الوصف. إذن الشرط في جواز الاستثناء أنه يكون أقل من المستثنى منه، هذا ليس في كل شيء، وإنما في الأعداد وشبهها، أما في باب الأوصاف فلا. ولهذا قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، فهذا استثناء صحيح، مع أن المتبعين للشيطان أكثر من المخالفين له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، الذين يتبعون الشيطان أكثر أم الذين يعبدون الله ويخالفون الشيطان؟ الذين يتبعونه أكثر، فهنا الاستثناء بالوصف أم بالعدد؟ بالوصف، فهذا استثناء صحيح، مع أن المتبعين للشيطان أكثر من المخالفين له، ولكن هذا استثناء بالوصف. الشرط الرابع، أي من شروط الاستثناء، النطق بالاستثناء نطقا يسمعه غيره، يعني ما يستثني في نفسه، يقول طلقت نسائي الأربع ثم يضمر في نفسه إلا حليمة أو فاطمة وما سمعه أحد. بينه المؤلف بقوله والنطق مع إسماع من بقربه، أي اشترط النطق بالاستثناء، وأن يسمعه من بقربه، أي بنطق به ينطق به نطقا يسمعه غيره، مثاله لو قال عندي لك مئة ونوى إلا عشرة دون أن ينطق فيلزمه مئة، ولا يصح استثناؤه، يعني يأتيه بعد شهرين فيعطيه 90 ريالا مثلا، أين العشرة؟ قال أنا قلت لك 100 إلا عشرة، قال له ما سمعت، قال إلا أنا نويت، هذا لا يقبل. وكذلك لو قال عندي لك 100 وقال إلا عشرة دون أن يسمعه أحد فلا يصح، لأنه لا بد أن يسمعه من بقربه. وهذا مبني على أنه هل يحصل النطق بدون إسماع الغير أم لا، وينبغي على هذا وينبني على هذا مسألة في أذكار الصلاة، هل يشترط أن يسمع الإنسان نفسه أو من بقربه إذا قرأ الفاتحة؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. قال بعض العلماء لا يشترط الإسماع ما دام نطق وإن لم يسمع، وهذا هو الصحيح، ما دام أنه نطق، لأن الذي يشترط إيش؟ أنه إيش؟ يتلفظ، يحرك شفتيه ولسانه، لكن لا يشترط أنه يسمع الناس أو حتى الذين بجواره. وقال آخرون يشترط ذلك، والاستثناء مبني على هذا، فلو قال أنا قلت عندي لك 100 وقلت إلا عشرة فقالوا لم نسمع الاستثناء، فقال أنا قلته، فإنه يحلف عند القاضي، فإن حلف صح الاستثناء. وعلى رأي المؤلف لا يصح، لأنه لا بد من إسماع من بقربه. الشرط الخامس، أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، وهذا الشرط منتقض كما سيأتي. قال المؤلف وقصده من قبل نطقه به، أي أنه يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، يعني هو ناوي أن يقول طلقت نسائي الأربع وهو يريد يستثني واحدة من الأربع، فعند أن نطق قد نوى قبل فاستثنى، هذا الشرط عندهم. مثال ذلك، قال رجل كل زوجاتي طوالق، فقيل له إلا فلانة، فقال إلا فلانة، أو قال كل زوجاتي طوالق ثم في أثناء الكلام نوى وقال إلا فلانة، فلا يصح على قول المؤلف، لأنه لا بد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه، وهذا على كلام المؤلف. والصحيح أنه لا يشترط، يعني لو أنه تراجع في ذلك الوقت واستثنى واحدة صح الاستثناء ولو لم ينوي قبل أن يبدأ بكلامه. وأن الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام ما دام متصلا فإنه يصح. ويدل لذلك قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، يعني لو قال سليمان إن شاء الله هل نواها قبل؟ الجواب لا، إنما نبهه الملك. لو قال هل صحت، هل صح هذا الاستثناء؟ نعم يصح. قال: فلم يقل إن شاء الله لا استكبارا وإنما تحقيقا لما يريد، فطاف على 90 امرأة فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت شق إنسان. إشارة إلى أن المشيئة مشيئة الله. وقصة سليمان هذه في البخاري ومسلم. ولهذا قال الله تعالى لرسوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قصة سليمان: لو قال إن شاء الله لم يحنث. يعني الاستثناء صحيح، مع أنه لو قال إن شاء الله هل نواها قبل؟ الجواب لا، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتل في سبيل الله وكان دركا لحاجته، إذن فهذا الشرط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني ليس بصحيح، وإنما لا بد أن يكون متصلا. قال: مع أنه لم ينوي إلا بعد أن قال له الملك قل إن شاء الله. ويدل لذلك الحديث السابق الذي ذكرناه حين قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هل في أنه نوى إلا الإذخر قبل أن يتكلم؟ ليس في الحديث، وإنما عندما طلب العباس وذكر له ذلك. فالصواب أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح، ما لم يطل الفصل أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة له بالموضوع. قال: فائدة، لو قيل للمعلم هل يوجد درس غدا؟ هذا يحصل، يأتي الطلبة يقول عندنا درس في الغد، فقال نعم ولم يقل إن شاء الله، فهل هذا من المنهي عنه؟ لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الجواب فيه تفصيل: إن كان هذا خبرا عما في نفسه فليس بمنهي عنه. ما معنى هذا؟ يعني هو عازم أن يعمل درسا في اليوم الثاني، فقوله نعم أي لما يريده لما ينويه، فهذا لا شيء فيه. وإن كان يريد أنه سيفعل أي سيقع الفعل، هل هناك درس غدا؟ قال نعم أي أنه لا بد أن يقع الدرس، فهذا منهي عنه. ولهذا جاء في الآية: إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأنك لا تدري هل ستفعله أم لا، هل ستعيش أم لا. ففي هذه الحال يلزم قول إن شاء الله، لأنك لا تدري أي حال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن. طيب، وما دام أن هذا يحتمل فهل يقول نعم أم يقول إن شاء الله؟ عندما للجواب: إن كان يخبر عما في نفسه يجوز، وإن كان يريد أنه لابد أن يقع فهذا لا يجوز. طيب، فهل هذا اللفظ يصلح أم أنه يقيده بالمشيئة؟ غدا، قال أنت ستذهب غدا إلى لحج؟ قال نعم. هل يجوز هذا؟ لكن المستمع ما يدري، أنت الآن سألوك الطلبة غدا درس، تقول نعم، ما يدري منك تقصد أنك عازم على الدرس لا أنك تخبر أنه لابد أن يقع الدرس. نعم، الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل الأولى البعد عنها، بل قد يجب البعد عنها. وأنتم ربما يمر بكم في مسائل العقيدة، في مسائل كثيرة يقولون هذا اللفظ لم يستعمله السلف لكنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فهل يجوز استعماله؟ الجواب لا، مثل الجسم والجهة والحيز ومسائل كثيرة. فإذا ما دام أن هذا يلتبس الأولى الابتعاد عنه. في عندنا درس غدا إن شاء الله، هذا الجواب الصحيح. طيب، إذن وصلنا إلى تكملة ولم نكمل، إنما أكملنا بعض شروط الاستثناء الصحيحة والتي هي منتقدة. ما هي هذا الشروط التي ذكرها المؤلف؟ الشرط الخامس، وأيضا في قوله أن يكون مستغرقا، أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، هل هذا صحيح؟ الجواب صحيح إن كان في باب الأعداد، وإن كان في باب الصفات فلا مانع أن يكون أقل، نصف، أكثر، أو يشمل الكل. وأيضا من المسائل التي أخذناها في الاستثناء الشرط الرابع أنه لا بد أن يسمع أو يسمع كلام المستثني، فإن استثنى في نفسه فلا يعمل باستثنائه، لا بد أن يسمع كلامه. الشرط الخامس أنه هل يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن ينطق بعبارته في باب الاستثناء؟ الصحيح أنه لا يشترط، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ما هو عندك؟ قصة سليمان، أن الملك قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، وهذا الطلب لسليمان كان متى؟ بعد أن انتهى من كلامه. وأيضا حديث إلا الإذخر، فما دام أنه في نفس المجلس فلا يشترط أن يكون قد نواه من قبل.